أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، وذلك ردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق غزة. وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية نوع F-360 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصن. ويوم أمس أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف القطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية تورمان بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. كرر قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي دعوته للشعوب العربية والأنظمة للتحرك الفاعل والجاد لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي تام. وقال إنه لا يجوز أبدا أن يتحول كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني إلى حالة روتينية يشاهدها الناس وتكتفي بالبيانات، لافتا إلى أن الصمت وتجاهل الشعوب إزاء ما يجري في فلسطين انقلاب على كل المبادئ والقيم والأخلاق والقوانين والشرائع. وتابع السيد عبد الملك الحوثي أنه لا بد من العودة للنشاط العالمي والتحرك مثل ما كان عليه خلال الشهور الماضية ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، مؤكدا أن السكوت عما يحصل في غزة وتجاهله خطير. استشهد 5 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينتي خان يونس وغزة في جنوب الشمال القطاع منذ فجر اليوم. وكان 3 من الشهداء قد ارتقوا في قصف شنته مسيرة لكيان الاحتلال على تكية طعام خيرية في مخيم خان يونس. وتجددت فجر اليوم الغارات الجوية العنيفة التي يشنها الكيان الصهيوني على مدينة غزة ومدينة رفح جنوب القطاع، فيما استهدف الاحتلال أيضا حيي زيتون ومخيم الشجاعية شرق مدينة غزة بقصف جوي ومدفعي عنيف. وخلال يوم أمس استشهد أكثر من 100 فلسطينيين وأصيب العشرات في الاعتداءات الوحشية للاحتلال على قطاع غزة غالبيته من النساء والأطفال. حول آخر الأوضاع في قطاع غزة نستمع إلى ما قاله محمد البلبيسي الصحفي الفلسطيني.
الغارات الجوية متواصلة على مناطق متعددة مختلفة من قطاع غزة، تركزت في الناحية الشرقية للمدينة حي الشجاعية وشرق حي الزيتون. جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من قصفه المدفعي وإطلاق النار على منازل المواطنين الفلسطينيين وخيام النازحين بعدما ما تقدمت آلياته نحو منطقة تلة المنطار، هذه المنطقة التي تكشف معظم مناطق الشرقية لحي الشجاعية والمدينة. وأيضا رافق ذلك عملية نزوح كبيرة للمواطنين الفلسطينيين من المناطق الحدودية بعدما ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المنطقة الفاصلة ما بين قطاع غزة والأراضي المحتلة. الوضع هنا صعب جدا باستمرار الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي الذي لا يستثني أطفال أو نساء أو كبار، ويضاف إلى ذلك أيضا عدد كبير من الشهداء باستهدافات منفصلة متعددة في المناطق الشرقية للمنطقة الوسطى وصولا إلى أقصى جنوب قطاع غزة مدينة خان يونس وأيضا منطقة المواصي. هذه المناطق التي تعرضت لغارات جوية إسرائيلية مكثفة، نتحدث عن ما يقارب من 50 شهيد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة. ولكن الأبرز في ساعات المساء هو بيان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة الذي صرح فيه وقال بأن قرار الاحتلال الإسرائيلي الأخير ومطالبته بإخلاء مناطق متعددة، هذه المناطق تتواجد بها عدد أو نصف الأسرى الأحياء ممن هم لدى المقاومة الفلسطينية. وأيضا حمل المسؤولية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأن هناك قرار من كتائب القسام بعدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه الأماكن، وقال بأن هناك حماية مشددة نتجت عن عناصر القسام لحماية هؤلاء الأسرى. ولكن في حال تقدم الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق هو من يتحمل المسؤولية عن حياة هؤلاء الأسرى ممن هم لدى المقاومة الفلسطينية. وأيضا قال هذا انذار أخير للاحتلال الإسرائيلي للتقدم بملف المفاوضات وأيضا الإسراع بإرسال وفد مفاوض للوصول إلى حل إما الإفراج عن هؤلاء الأسرى أو نقلهم إلى منطقة آمنة.
قال أبو عبيدة ناطق باسم كتائب القسام إن نصف أسرى الاحتلال الأحياء يتواجدون في مناطق طلب الجيش الصهيوني أخلاءها خلال الأيام الأخيرة. وأضاف أبو عبيدة في بيان أن حماس قررت عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقائهم ضمن إجراءات تأمين مشددة، لكنها خطيرة على حياتهم، محملا حكومة نتنياهو كامل المسؤولية عن حياتهم. وتأتي تصريحات أبو عبيدة في وقت قال مسؤول صهيوني رفيع إن ما لا يقل عن 21 أسيرا في غزة لا زالوا على قيد الحياة، فيما يبلغ عدد القتلى منهم 36 من أصل 59. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حسان غرب مدينة بيت لحم، كما استشهد شاب برصاص الاحتلال في جنين. وأفاد مصدر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم إن قوات الاحتلال منعت طاقم الجمعية من الاقتراب من المصابين وأجبرته على مغادرة مكان الحدث. وفي جنين أفادت الجمعية بأن طواقمها تسلمت جثمان شهيد من قوات الاحتلال عند حاجز تشلم العسكري، مشيرة إلى أن عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العنوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها ارتفع إلى 36 وعشرات الإصابات. حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أن الوضع في شمال الضفة الغربية لا يزال مقلقا للغاية نتيجة للعدوان الإسرائيلي المتواصل، مشيرة إلى أن العدوان أسفر عن أكبر موجة نزوح سكاني منذ حرب عام 1967. وذكرت الأونروا أن عدوان الاحتلال أسفر عن تدمير ممنهج وتهجير قسري، وتضمن أوامر هدم أثرت على العائلات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين. وفي السياق أكدت مصادر فلسطينية أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظات جنين وطول كرم وطوباس ونابلس أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء ونزوح أكثر من 40,000 مواطن قسرا وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: القوات المسلحة اليمنية تهاجم هدفا عسكريا في يافا المحتلة وتسقط طائرة استطلاع بصعدة. قوات الاحتلال تصعد قصفها على غزة واستشهاد أكثر من 100 فلسطيني في يوم واحد. أبو عبيدة يحذر الاحتلال من أن نصف أسراه موجودون في المناطق التي طلب إخلاءها. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب، بسم الله الرحمن الرحيم. لأنك في دروب العمر بالحسنى ترافقني، وتسمع صوتي الواهي وحين أزل تذكرني، ولو ينسى وجودي الناس تبقى أنت تذكرني، ويتركني جميع الخلق لكن لست تتركني. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بألف خير إن شاء الله، فتح الله لكم كل أبواب الخير في هذا اليوم، وأتمنى لكم يوما جميلا مليئا بالخير والسعادة وراحة البال ورضا الرحمن إن شاء الله. أهلا وسهلا بكل أحبتنا، بكل متابعينا الكرام، خاصة متابعي برنامج دنيا الشباب، حياكم الله أعزائنا الأفاضل. واليوم دنيا الشباب يتناول موضوع الشباب الإيراني وإنجازات الطاقة النووية. نود الاستماع إلى أصواتكم الكريمة وإلى بصماتكم الصوتية الغالية على أرقام هواتفنا المباشر، أولا 22-01-37-62، وثانيا 22-01-37-68، وثالثا 22-01-38-48. طبعا مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، والرقم الواتسابي يستقبل مشاركاتكم وبطاقاتكم، وهو 098-99-37-94-21-31. وبإمكانكم أن تتابعوا برامج إذاعة طهران العربية عبر موقعها على الإنترنت arabicradio.ir، أو عبر خدمة التلغرام @arabicradio_ir. حيا الله أحبائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. موضوع حديثنا اليوم هو عن الشباب وإنجازات الطاقة النووية. وإن شاء الله سيكون لدينا ضيوف نستقبلهم ونتحدث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع، عن زواياه، عن خفاياه، عن الكثير من الإنجازات التي أجريت وتجرى إن شاء الله في إيران الإسلامية، في قلب إيران، حيث تتلاقى الحضارة العريقة والطموحات العصرية. يبرز جيل شاب متسلح بالعلم والمعرفة ليقود البلاد نحو آفاق جديدة في عالم الطاقة النووية. اليوم في برنامجنا أحبتنا الكرام نفتح نافذة على هذا العالم المثير لنكشف النقاب عن قصص نجاح ملهمة لشباب إيراني تجاوزوا التحديات وحولوا الأحلام إلى واقع ملموس. نعم أعزائنا الكرام، لطالما كانت الطاقة النووية محورا للتطور والتقدم ومصدرا للطاقة النظيفة والمستدامة، وفي إيران الشباب الإيراني أدرك هذه الأهمية وانخرط بكل شغف وإصرار في هذا المجال الحيوي من خلال دراساتهم المتعمقة وأبحاثهم المبتكرة وتجاربهم العملية. استطاعوا تحقيق إنجازات مذهلة جعلت إيران في مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية. اليوم إن شاء الله أحبتي الأفاضل وفي برنامج دنيا الشباب سنغوص في أعماق المراكز البحثية والمختبرات لنشاهد بأم أعيننا كيف يعمل هؤلاء الشباب على تطوير تقنيات جديدة وتحديث المفاعلات النووية وتحسين كفاءة الطاقة، وسنستكشف أيضا كيف يساهمون في تصميم وتصنيع المعدات النووية وكيف يبتكرون حلولا لتحديات إدارة النفايات النووية وكيف يضمنون سلامة العمليات النووية. دنيا الشباب اليوم سيكشف لحضراتكم الدور المحوري الذي يلعبه هؤلاء الشباب في تحقيق الاكتفاء الذاتي لإيران في قطاع الطاقة، فمن خلال تطوير الوقود النووي وتصميم المفاعلات الحديثة وتقليل الاعتماد على الخارج يساهمون في تعزيز استقلال بلادهم وتأمين مستقبلها. الإنجازات النووية ليست مجرد أرقام وتقنيات، بل هي أيضا قصة إصرار وعزيمة، قصة إبداع وابتكار، قصة شباب إيراني يؤمن بقدراته ويتحدى المستحيل ويسعى جاهدا لبناء مستقبل أفضل لوطنه. دنيا شباب اليوم هو احتفاء بالشباب الإيراني، احتفاء بالعلم والمعرفة، احتفاء بالإنجازات التي تخدم البشرية. دنيا الشباب هو دعوة في كل مكان للشباب ليؤمنوا بقدراتهم وليسعوا لتحقيق أحلامهم ويساهموا في بناء أفضل وعالم أفضل للجميع. إذن أحبتنا الكرام ندعوكم للاستماع والمشاركة والمتابعة لدنيا الشباب أيها الأحبة مع برنامج وموضوع ومحور مهم جدا جدا، وهو الشباب الإيراني والإنجازات وإنجازات الطاقة النووية.
مستمعنا الكرام حياكم الله واهلا ومرحبا في حلقه جديده من برنامج دنيا الشباب، وضيفي لهذه الحلقه هو الدكتور بلال ناسيف ياسين التربوي من بيروت. دكتور سلام عليكم، حياك الله وتفضل. كيف تقيمون انجازات الشباب الايراني في مختلف المجالات العلميه والتكنولوجيه ولا سيما الطاقة النووية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم ولمتابعي برنامج دنيا الشباب. لا شك أن إنجازات الشباب الإيراني برزت بشكل كبير وواضح خلال السنوات الأخيرة اللي مضت. لتقييم أي عمل أو إنجاز فنحن ننظر لنتائجه، نتائجه اللي بتترجم عادة خلال الصناعات والتطويرات ومخالات البحث العلمي. بمستوى الفضائي مثلا في إيران صار عندهم نجاح لإطلاق أقمار صناعية للفضاء، قدروا يحققوا دورة إنتاج نووي متكاملة من خلال أنه قدروا يستخرجوا اليورانيوم، يعالجوا ويخصبوه ويرجعوا يتخلصوا من النفايات النووية، فعملوا دورة متكاملة. تصمموا المفاعل النووي IR40 اللي ساهم المجال الطبي. هاي كل الأشياء اللي عم نحكيها هي عبارة عن صناعات وتطويرات عم بتبين، فعم بيكون واضح قديش مستوى الطاقة اللي عم ينشغل والجهد اللي عم ينشغل ليقدر يوصلوا لهذه المراحل. طوروا أجهزة الطرد المركزي IR6 و IR9، كمان عملوا مشروع ابتكار اللي هو زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية عبر الأشعة، يعني هذه أشياء كانت جديدة. الشباب الإيراني هذه عم نحكي على مستوى النووي، مثلا على مستوى العلمي بمجال التكنولوجيا، على مستوى الذكاء الاصطناعي كان في عندهم تطوير مهم جدا، تكنولوجيا النانو، طب الحيوي، هندسة البرمجية، تماما ما بننسى الهندسة العكسية. يعني الهندسة العكسية نشغل فيها وبرزت وبينت من خلال المنافسة بالحرب الإلكترونية، يعني قدروا ينافسوا الدول الكبرى ويسيطرون على المسيرات بهذه عبر الهندسة العكسية. كل هذه الإنجازات عم بتبين قديش روح المقاومة وروح التطوير وروح العلم عند الشباب الإيراني. كمان ما ننسى أنه ب 2022 إيران احتلت المرتبة 15 عالميا بعدد الأوراق البحثية المنشورة بمجال الفيزياء النووية وهندسة الطاقة. وأصلا هو البحث العلمي النووي مثل ما حكينا أنه هو مش وليد اللحظة، هو من 2000 بلشوا شغل، لحد 2010 كان بعده التطوير بعده يعني بمجالات محصورة شوي، بس من 2010 ل 2020 صار فيه نقلة نوعية وزيادة كبيرة بالأبحاث العلمية، وصلت لل 400% بحسب تحليل البيانات اللي نزله سبرينجر نيتشر، وقال أنه 60% من هالأبحاث العلمية كان باللغة الإنجليزية، وهذا ساهم بنشر العلم بشكل كتير كبير. كمان نحن ما بدنا ننسى أنه كل هذا الشيء اللي عم ينشغل من تطوير لتصنيع لدورات إنتاج نووي بظل عقوبات دولية بتمنعهم أنه يستفيدوا من أي تطور وصلوا حدا غيرهم، عالم غيرهم، دولة غيرهم، ويكملوا من عنده. يعني هم مضطرين أي شيء بلشوا من الصفر ليقدروا يوصل لنتيجة اللي طالبينها. وكان للمؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية اللي انعقد بأصفهان بشهر آذار 2024 حصة كبيرة من تعريف العالم على إنجازات والأبحاث اللي وصلوا للشباب الإيراني. بهذا المؤتمر تم تقديم أكثر من 500 مقالة علمية، وشارك بالمؤتمر أكثر من 100 متحدث أكاديمي بينهم 50 متحدث دولي، فكان له أهمية كبيرة. وما بننسى جائزة الخوارزمي للشباب اللي صار لها من 1999 بتنعطى لأي عالم أو مخترع إيراني إذا كان عمره تحت 35 سنة. فهون صار في تشجيع كبير للشباب خصوصا مجالات العلوم والتكنولوجيا لا يخترعوا ويثابروا ويشتغلوا ليقدروا ياخدوا هذا الجيل. كخلاصة، الشباب الإيراني واضح أنه عنده قدرة كبيرة كتير على الإنجاز العلمي بالرغم من الصعوبات والتحديات والعقوبات، وهو فعليا لاعب فاعل بتطوير البنية العلمية لإيران خاصة بالمجالات الاستراتيجية مثل الطاقة النووية والمجال الفضائي. هذا شيء بيستحق التقدير والاهتمام والاحترام.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور بلال ناسيف ياسين التربوي من لبنان. دكتور شكرا جزيلا لحضورك معنا،
وأنا بتشكركم على الاستضافة، مشكورين.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أن نستمع إلى فقرات أخرى من دنيا الشباب، نقدم لحضراتكم هذه البصمة الصوتية من الأخ السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الشباب الإيراني في طريق منجزات الطاقة النووية له الباع الطويل في تأثير هذا الأمر وقطف ثمرات هذا الانتصار. طبعا الكثير يشكل على الجمهورية الإسلامية أنه كيف يكون لديها مفاعل نووي أو طاقة نووية، ولما لا؟ طبعا ولما لا، أوليست الهند لديها مفاعل نووي ومفاعل نووي عسكري منذ العام 1974؟ أوليست باكستان لديها مفاعل نووي وقد أطلقت تجربة إطلاق صواريخ نووية أعتقد في ذلك الوقت عام 1998 خمس صواريخ نووية آنذاك وتم ترتيبها بنجاح في ذلك الوقت؟ أوليست الدول المحيطة كلها لديها مفاعلات نووية؟ أوليست إسرائيل لديها مفاعل نووي؟ فيجب أن يكون هناك رادع لهذه الادعاءات ولهذه الأقوال. يجب أن تكون الجمهورية الإسلامية تكون معززة بهذه الطاقة فوق طاقتها الإيمانية وفوق طاقتها العقائدية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، من مصداق الآية القرآنية الكريمة في هذا الأمر. فيا سادة الأفاضل، الشباب الإيراني هم نفس الشباب الذين خطوا طريق أحمد روشن رحمه الله وشهريار رحمه الله ومسعود محمدي كذلك، يعني إذا فاتني الاسم بالضبط طبعا، رحمة الله عليهم الشهداء الكرام الذين زرعوا هذه البذور، والآن الأمة تقطف ثمار هذه البذور ما زرعه هؤلاء الأفذاذ، وهم كلهم تربية السيد الخميني رضوان الله عليه والسيد علي الخامنئي حفظه الله. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء، أشكرك جزيل الشكر. والأخ ياسر ذكر شهداء، يعني بعض الشهداء للطاقة الذرية في إيران. أنا أكمل حديث الأخ ياسر الحسيني بأن أول شهيد قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الطاقة الذرية هو الشهيد الدكتور مسعود علي محمدي، ومن بعده الدكتور مجيد شهرياري، الدكتور مصطفى أحمد روشن، الدكتور داريوش رضائي النجاد، والخاتمة كانت مع الدكتور محسن فخري زاد. الدكتور مصطفى أحمد روشن وداريوش رضائي نجاد كانوا شبابا، الدكتور مصطفى كان يبلغ من العمر 32 عاما والدكتور داريوش 34 عاما، وقدموا الكثير الكثير في مجال الطاقة الذرية. إذن مشروع الجمهورية الإسلامية محفوفا بالمخاطر كما تعودته هذه الجمهورية خلال السنين بعد انتصار الثورة الإسلامية، وقدمت الكثير من الكثير، قدمت الغالي والنفيس في هذا الطريق وفي هذا المجال وفي مجالات أخرى أيضا، وفي الدفاع عن كيانها، عن مجتمعها، عن بلدها، عن وطنها، قدمت الكثير الكثير. في قضية الطاقة الذرية أيضا هناك شهداء كثر راحوا واستشهدوا في هذا الطريق ونوروا الدرب والطريقة للأجيال القادمة إن شاء الله. نأخذ فاصل أحبتنا ونعود إليكم.
ومضة شبابية. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تمتلك إيران حاليا محطة نووية واحدة في بوشهر، والتي أنتجت حتى الآن 70 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء، مما أدى إلى توفير ما يعادل 105 ملايين برميل من النفط. هذا الإنجاز حقق قيمة اقتصادية هائلة، حيث ساهم في تخفيض تكاليف استهلاك الوقود الأحفوري بما يعادل 8 مليارات دولار، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية للطاقة النووية في مستقبل إيران الاقتصادي. إلى جانب تشغيل محطة بوشهر النووية، تعمل إيران على إنشاء محطة نووية جديدة بمشاركة أكثر من 5000 مهندس وعامل في المشروع. ووفقا للخطط الاستراتيجية، تهدف إيران إلى رفع قدرتها الإنتاجية من الكهرباء النووية إلى 20,000 ميجاوات بحلول عام 2041. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في التخفيف من أزمة الطاقة في إيران، فضلا عن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية. هذا وقد سجلت إيران رقما قياسيا جديدا في تنفيذ مشاريعها النووية، حيث شهدت الفترة الأخيرة صب 22,000 متر مكعب من الخرسانة خلال 24 ساعة، ومن المخطط أن يصل هذا الرقم إلى 65,000 متر مكعب العام المقبل. تعكس هذه الوتيرة المتسارعة عزم إيران بعلماء وكفاءاتها العلمية الشابة على تعزيز بنيتها التحتية النووية، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في هذا القطاع.
حياكم الله أحبتي الأفاضل. في 9 من أبريل نيسان 2006، إيران أعلنت تحقيقها في تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم وافتتاح سلسلة كاملة من عمليات التخصيب في مدينة ناتانز، وأدى إلى إعلان يوم 9 من أبريل نيسان، والذي يصادف طبقا للسنة الهجرية الشمسية الإيرانية 20 فروردين، وهو أول شهر في والذي نعيشه الآن. نحن الآن في عام في شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي. في كل عام في 20 من شهر فروردين، يعني الشهر الأول من السنة الهجرية الشمسية الإيرانية، ويصادف هذا اليوم 9 من أبريل نيسان، تحتفل الجمهورية الإسلامية باليوم الوطني لتكنولوجيا الطاقة النووية تكريما لجهود العلماء الشباب الإيرانيين. إيران في عام 1958 دخلت عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، ووقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT في عام 1968، وحصلت على أول مفاعل بحثي بقدرة 5 ميجاوات من الولايات المتحدة في عام 1967. هدف إيران في عام 1974 كان تحقيق دورة كاملة من الوقود النووي لتوليد 23,000 ميجاوات من خلال 22 محطة نووية. مع انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، توقفت الدول الغربية عن بناء المحطات النووية، وتعرضت المنشآت للهجمات الجوية خلال الحرب العراقية الإيرانية. في الوقت نفسه أوقفت الحكومة الإيرانية الأنشطة المرتبطة بالطاقة النووية، لكن مع بداية حكومة أحمد نجاد تم الإعلان عن انتهاء تعليق تخصيب اليورانيوم، واستؤنفت الأنشطة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في 9 من فبراير 2003، أعلن الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إمكانية إنتاج الوقود النووي من قبل العلماء الإيرانيين. في أبريل 2006 أعلن العلماء في إيران إنتاج دورة كاملة من الوقود النووي على نطاق تجريبي، وبذلك أصبحت إيران دولة من بين الدول التي تمتلك تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم، مؤكدة حقها القانوني في استخدام الطاقة النووية السلمية. وتم التحقق من أنشطة مركز الأمن النووي الإيراني من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سنوات 84 و88. خلال عامي 2010 إلى 2020 استشهد 5 من العلماء النوويين الإيرانيين، والذين ذكرت أسماءهم قبل قليل لكن أكرر أسماءهم تكريما لجهودهم المكثفة في مجال الطاقة النووية، وهم مسعود علي محمدي، مجيد شهرياري، مصطفى أحمد روشن، داريوش رضائي نجاد، و محسن فخري زادة، في إطار مخططات العدو لمنع تقدم الشعب الإيراني في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية. واستشهد العلماء النوويون الإيرانيون كلهم الأسماء التي ذكرتهم باستخدام القنابل المغناطيسية في اغتيال 3 منهم، وأطلق الرصاص على 2 آخرين.
في أي مجال تعليمي ثقافي يكون هناك نظام تأسيسي، التأسيس هو أساس كل شيء، هو اللي يحدد إن كان هذا البرنامج سوف ينجح أو سوف يفشل. والتأسيس في هذه المرحلة هو في المنزل، وتأسيس المنزل يأتي من تأسيس الأمة والمجتمع. هذه كانت رسالة الإمام الخميني قدس سره. الوضع الذي كان فيه الشعب الإيراني في الضغط في 58 إلى 68 إلى 79 بانفجار الثورة المباركة، هذا أنشأ جيل من الآباء القادر أن يبني أسر متماسكة متكاملة تعرف كيف تلقن، لأن إن لم يكن يستطيع أن يلقن فبالتالي هو لا يستطيع أن يبني مجتمع. استطاع شبابنا الذين هم في مؤسسة في الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية أن يتكاملوا ويتماسكوا بناء على ماذا؟ إنتاجهم، على تأسيسهم في المنزل وتأسيسهم في المدرسة وإثقالهم في الجامعة. استطاعوا أن يوقفوا في معهد الأبحاث ويعطوا نتائج رائعة تبهر جميع دول العالم بكل المستويات. واستطعنا أن نجهز أول مفاعل، ومن ثم بالمفاعل استطعنا أن نجهز معهد أبحاث للمفاعل، ومن ثم نربط معهد الأبحاث بالجامعات التي هي تخرج الأشخاص من الطلاب الذين هم قائمين على هذا النوع من التخصص، ومن ثم هذا المفاعل يستنسخ منه مفاعل آخر وثالث ورابع ومناجم ومراكز لإعادة التخصيب على مستوى الكعكة الصفراء، ومن ثم بدأنا في عملية التحول إلى الماء الثقيل، ومن ثم عملية الإنتاج الأكبر في تخزين الماء الثقيل، ومن ثم بدأنا في المرحلة ما بعد ذلك بدون توقف مهما كانت الضغوطات، ألا وهو اختراق الغلاف الجوي من أجل تعليق أقمار صناعية دون الحاجة للجوء لا لإيلون ماسك ولا لوكالة ناسا ولا لأي دولة أوروبية. ومن هنا أيضا كان هناك خط موازي قوي المتعلق في التقنيات الطبية وهذه التقنيات التي كانت تضرب. من هنا بدأنا في عملية الإنتاج في جامعة طهران وبدأت العملية، ولولا وجود مرض كورونا لقطعنا شوط أكبر بأمراض مستعصية، ولكن التركيز كان على كورونا. الحمد لله استطعنا أن ننتج عقار بركات الذي أعطى نتيجة جدا عالية في كورونا، فبالتالي أصبحنا نكسب نحن الاحتكار لهذا البيع، وصلت لمستوى جدا عالي وبصناعة أيادي شبابنا وأبناؤنا الذين هم تخرجوا من جامعاتنا ودرسوا في مدارسنا وتربوا في منازلنا.
شكرا، شكرا جزيلا للدكتور هادي من طهران على هذه التوضيحات. وننتقل مباشرة إلى ضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمت فر الأكاديمي من طهران. السلام عليكم دكتور كاظم،
وأسعد
الله أيامك دكتور كاظم.
حياك الله، أسعد الله أيامكم، كل عام وأنتم والمستمعين الأفاضل بكل خير.
يا أهلا وسهلا،
ونتمنى لهم النجاح في جميع شؤون حياتهم.
شكرا.
كما نجحت الثورة الإسلامية في تطوير الساحة العلمية كثير ما عند شبابنا وأنا بخدمتكم
إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور كاظم حشمت فر. طبعا على فكرة الأخ علي الموسوي من العراق عبر الواتساب كتب بأنه في مجال قضية الطاقة الذرية ومحور البرنامج استضيفوا شباب إيراني ليتحدثوا لنا حول هذا الموضوع واستضيفوا شخصيات إيرانية. نحن أيضا استضفنا ضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمت فر من طهران ليتكلم لنا عن هذا الموضوع الشائك عالميا وإن شاء الله لا يكون شائكا داخليا إن شاء الله.
إن شاء الله طيب. خير وبركة.
شكرا شكرا.
أنا بخدمتكم.
حياك الله.
الرحمن الرحيم. جاء في الحديث العلم سلطان.
نعم.
أي العلم يمدك بأن تكون صاحب قوة، لأن السلطة بمعنى القدرة والقوة. الإنسان استعمل إمكانيات حوله لكي يزود من طاقاته. طاقة الإنسان هي قليلة جدا بالنسبة للعالم. إذا أردت أن هذا الجبل تفتح به طريق فتحتاج إلى ماكنة وقابليات هائلة جدا لكي تفتح طريق فيه بين الصخور وبين الجبال على كل مجالات. هناك طاقة عظمى تسمى الطاقة الذرية، والإنسان بحاجة لها، حاجة في حياته في جميع المجالات. وقد شاهد العالم أن الكثير من الطاقات تستخدم في مجالات متعددة ومنها الطاقة الذرية. وللأسف البشر لا يرغب أن جيرانه على سبيل لكي نصغر الفكرة أو حتى أقربائه يتمتعون بما يتمتع هو به
بإمكانياته.
فهذا الحرص نراه بين هؤلاء الذي يسمون أنفسهم العالم الأول، مثال أمريكا، اللي هم ليس بالعالم الأول بل هم في نهاية العالم، لأنهم يجهلون القيم الأخلاقية
والإنسانية.
فالطاقة الذرية تمدك بصحة ومجالات طبية ومجالات زراعية ومجالات أخرى في شؤون الحياة، تطور التقنيات والتكنولوجيا الزراعية، إصلاح النباتات. البشر الآن هم هؤلاء أمثال أمريكا يفكرون بأن يقتلوا الكثير من الناس لكي يقللوا نسبة السكان الأرض حتى يحصل على الطعام. فكر يعني هذا الفكر فكر ليس علمي. العلم أن تفكر كيف تصنع أكثر، تنتج أكثر لكي الأولاد أكثر يستفادون. فهؤلاء عكس البشرية يفكرون بإبادة البشرية. نحن نفكر بالثورة الإسلامية. الثورة الإسلامية ليست هي ثورة عسكرية كما شاهدنا منذ عشرات السنين، بل ربما أكثر من 80 سنة في شرقنا الأوسط. هناك تقام ثورات عسكرية يقودها العساكرة، ومعظمهم كانوا في خدمة هم يعني السلطة البريطانية أو الأمريكية أو الدول اللي كانوا فاتحين يسموهم للحرب العالمية الأولى والثانية. تلك ليست ثورات. الثورة النموذجية الجميلة هي الثورة الإسلامية الأولى والأخيرة في العالم، لأنها ثورة الإنسانية، ثورة العلم، ثورة الخدمة للبشرية. الآن شوفوا، انظروا الآن في غزة يقتل الآلاف. الآلاف يقتلون. حتى المسلمين، بعض الدول الإسلامية اللي هم أذناب ويسمون إيران ذنب، ويسمون من يكون إلى جانب إيران ذنب، هم أذناب الحيوانات المفترسة مثل أمريكا. ساكتين، يعني ليس بالسكوت، بل ربما يمدون إسرائيل وأمريكا بمساعدات لإبادة هؤلاء العزل في غزة. عزل يعني شعب، أطفال أبرياء آلاف يقتلون، ويسمون أنفسهم يعني في خدمة البشرية.
دكتور كاظم، دكتور كاظم،
إيران الإسلامية جاءت هذه الثورة ثورة حقيقة في خدمة الإنسانية والبشرية، لذلك اهتمت بمجال الطاقة النووية. واليوم إذا إيران تمكنت، أنا على يقين، على يقين، إذا تمكنت إيران من الحصول على التقنيات في الطاقة النووية، ستمد كل المسلمين، ستمد كل الشعوب، جيراننا الدول اللي قريبة من عندنا، كما ساعدنا الكثير من الشعوب في التقنيات التي حصلنا عليها لكي يصدوا ويقفوا أمام أعدائهم، ساعدناهم بما أننا حصلنا على هذه التقنيات، كما ساعدنا إخواننا في المقاومة الإسلامية في كل مكان. فإذا تطورنا في الجوانب العلمية، واليوم فتحنا أبواب جامعاتنا، اليوم لا بل عشرات السنين فتحنا أبواب الجامعات للتطور العلمي في كل الفروع، في كل الفروع، يعني ما عندنا فرع دراسي حتى فرع نووي الطلاب الأجانب يدرسون.
هناك جاليات كثيرة تدخل هذه الجامعات.
نعم، نحن الآن أكثر من 500,000 طالب أجنبي يدرسون في إيران. يعني هذه النسبة موجودة وبمبالغ زهيدة جدا جدا جدا
نسبة يعني إلى باقي الدول. يعني
نعم، أنا بارتباط الإخوة، كثير من الإخوة يقولون نحن إذا نذهب إلى مثلا فلان بلد عربي لا أذكر اسم، نجبر أن ندفع بالسنة أكثر من 50,000 دولار.
نعم،
هذا الحد الأدنى، 50,000 دولار. أنا على علمها يعني البلد والفرع الدراسي والمبلغ الدراسي، أو يعني أقل سعر اللي يدفعونه 50,000.
أكيد
دولار.
دكتور كاظم أنت الآن يعني أكيد على ارتباط وثيق مع الطلبة.
أكمل الموضوع. يدرسون في إيران حتى يستفيد الأخوة والأخوات المستمعين في أي بلد آخر. يدرسون في إيران أقل من 1,000 دولار. وأكثر شيء 1,500 دولار، يعني أهم المراحل الدراسية للماجستير. الدكتوراه ربما سنة ونصف يدفعون شيء مثلاً. لأن هي وهناك مجالات أخرى حتى عندنا الآن في جامعة طهران طالب أجنبي يأتي إلى هنا، عندنا منح دراسية مجانية كثيرة. إذا كان هذا الطالب الأجنبي متفوق، الجامعة الإيرانية تدفع له مبالغ يعني، وبعدين تنقله إلى الدكتوراه على حسابها الخاص. يعني هكذا عندنا. فهذا العطاء، الثورة الإسلامية للمسلمين لإخواننا في هذه البلدان، أي بلد آخر يأتي لنا، هذا يدل على أن هذه الثورة ثورة البركة، ثورة الخير، ثورة المحبة، ثورة الألفة، ثورة تقدم كل ما تحصل عليه، ومن جملة ذلك العلم، ومن جملة ذلك الطاقة النووية. ونحن إن شاء الله في هذا المجال لا نبالي بأي
إن شاء الله
إرعاب أو تخويف، أو هم يعرفون أن العلم هو الآن في إيران بلد، هو جاء في الحديث النبوي أنه لو كان العلم في الثريا لبلغوا قومه من هذا، أو قوم فارس أو قوم فارس. وهذه هي الحقيقة، منذ البداية، منذ الإسلام دخل إيران، نشاهد أن الإيرانيين المسلمون تمكنوا من الخدمات الكثيرة للإسلام. العلماء في كل المذاهب الإسلامية معظمهم من إيران، من بلاد فارس.
صحيح.
العلماء في الطب من بعد الإسلام، ابن سينا، العلماء الكثيرين كلهم من بلادي فارس. فبلاد فارس قدمت، هناك الشهيد مطهري له كتاب الخدمات المتقابلة بين إيران والإسلام، يعني الإسلام خدم إيران، عرف الإيرانيين على المناهج القرآنية التربوية الإسلامية الإنسانية. بالطبع أنا أخدمكم حقيقة، أن الشعب الإيراني منذ من أنا لي فيها دراسة خاصة منذ أن الشعب الإيراني يعني شكل منهجية أو مجتمع منذ ذلك الوقت، هذا الشعب يتمتع في مجالات عجيبة. أولا شعب موحد، شعب دائما أهل عبادة وأهل مناسك وأهل توحيد، لذلك نرى كل الأعياد الموجودة في إيران منذ القديم قبل الإسلام بآلاف السنين هي أعياد دينية، أعياد دينية، وكانت تقام هذه الأعياد في مراكز دينية في مساجد آنذاك يعني خاصة بهم. ومن ذلك ومن خصائص هذا الشعب المسلم الإيراني يعني أنه شعب دائما في تطور علمي من البداية، هو دائما يبحث عن العلم. لذلك الاستعمار ما تمكن أن يسيطر على الشعب الإيراني، لماذا؟ لأنه شعب متطلع، هذا منهجية هذا الشعب، شعب متطلع إلى التطور إلى التقدم إلى عدم الرضوخ. فبسرعة بسرعة تمكن الشعب الإيراني أن يحصل على التطور العلمي في زمن يعني بعد الحرب العالمية، لذلك لم يخطو خطوات قليلة إلا وقام بالثورة الإسلامية، والثورة الإسلامية جاءت في بداية التطور العلمي. مع ذلك الشعب الإيراني جامعاته ومدارسه اليوم تطورت بعد ما قبل الثورة الإسلامية وإلى يومنا هذا بأضعاف مضاعفة.
طبعاً.
يعني نحن كنا في زمن الماضي قبل
45 سنة
مجمع طلابنا في الجامعات الإيرانية لن يبلغوا 20,000 نفر. لن يبلغوا 20,000 نفر مجمع الطلاب، أو ربما 1,000 زائد أو 1,000 ناقص. اليوم اللي يدرسون بالجامعات الإيرانية من الإيرانيين ملايين ملايين، يعني قول 25,000، هذا 25,000 بالنسبة للمليون كم يضاعف هذا المليون، وكم من الطلاب اللي درسوا وتخرجوا واليوم هم خبراء
دكتور
في الطرق في الطب. الحمد لله هذه بركات
الثورة الإسلامية،
هذه بركات علمائنا علماء الشيعة، علمائنا أمثال الإمام الخميني رحمة الله عليه، علماء الدين اللي قدموا أولادهم شبابهم أسرهم فداء للإسلام، كما شاهدنا في علماء النجف الأشراف أمثال الشهيد الصدر محمد باقر الصدر، هذا العالم اللي كنت منهجيته الاقتصادية تدرس في جامعات سوربون في فرنسا، يستخدمون يعني منهجيته كيف يصدون الفكر الماركسي أو الاقتصاد الماركسي. فنحن علماؤنا قاموا بمنهجية لكي يتطور ويتقدم المسلمون، وسيما أتباع أهل البيت عليهم السلام، ونحن سوف نقدم كل ما نصل إليه إلى جميع
إن شاء
إخواننا
الله.
المسلمين
إن شاء
أي مذهب كانوا.
دكتور كاظم، دكتور كاظم، والله والله أنا 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 لحد الآن لم أسأل من حضرتك سؤال، يعني أنت من بداية الكلام ما شاء الله ما شاء الله وافدتنا بها كل هذه المعلومات الطيبة والجيدة. أنا أشكرك جزيل الشكر، وهناك الكثير من الأسئلة
يعني
كانت
بدي أحسن بالمسؤولية في عاتقي في أي مجال
حياك الله
أن أبين خدمات الإسلام وخدمات الجمهورية الإسلامية.
الله يعطيك الصحة والعافية.
وهذه قدموها لنا ونحن، وأما بنعمة ربك
تحدث. أحسنتم أحسنتم.
نحن إذا رأينا جميل يجب علينا أن نتحدث به، إذا كان من عبد الله فحينما نتحدث
أحسنتم.
أن الشهيد محمد باقر الصدر قدم هذه الخدمة للبشرية، يعني نحن نشكر الله ونقول هذه من نعم الله أنه جاء بهذا الإنسان قدم خدمة اليوم علماء شبابنا في الجمهورية الإسلامية
لا شك أنا أريد أقدم لك نقطة أخرى. لك أنا أنظر إلى هؤلاء الأطفال حينما يقدمون شيء علمي. على سبيل المثال أرى طفلا حافظ للقرآن وهو لم يبلغ إلا 5 أو 6 سنوات أو 7 سنوات. أنا وأنت فلنفكر من خلق هذا الطفل وهو عند هذه الموهبة على حفظ القرآن؟ الله سبحانه وتعالى
طبعا.
فالله سبحانه وتعالى جاء بين المسلمون خاصة الحقيقة أقول في إيران، خاصة في إيران بشباب يتمتعون بإيمان ويتمتعون بقابليات إيمانية وأخلاق سامية ويقدموا أعلى وأسمى مراتب العلم وهم متواضعون، ومنها منهجية الطاقة النووية. فالحمد لله على هذه النعمة الذي وهب لنا هؤلاء الشباب،
الحمد لله،
ليقدموا لنا وللبشرية كل ما بوسعهم العلمي.
أنا دكتور كاظم أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتحتها لنا. والله 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 يعني كان ودي بأن نتكلم أكثر، لأن هناك الكثير من الموضوعات التي أردت أن أطرحها مع حضرتك.
الحمد لله رب العالمين.
الله يخليك، وإن شاء الله إن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله سنكون معا ونتحدث أكثر في هذا المجال. وتشرفت كثيرا يا دكتور كاظم، شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا جزيلا، شكرا على هذه الفرصة.
إن شاء الله منا
ومنكم. يا أهلا وسهلا، حياك،
في أمان الله.
في أمان الله. نعم أحبتنا الأفاضل، أنا الموضوع كان يعني كلام كثير في هذا الموضوع، كان بدنا نتحدث عنه، لكن مع الأسف مع الأسف وقت البرنامج دهمنا. مع فائق اعتذاري من الأخ صبحي عبد الحميد مستمع البرنامج، أنا أعتذر جدا جدا، وذلك لعدم يعني وجود الوقت لكي نسمع إلى بصمتك الصوتية. أعتذر عن كل مستمعين الأفاضل الذين يعني لا أستطيع أن أقرأ مشاركاتهم، وأشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة، على طيب المشاركة. ومرة أخرى أتقدم بشكر الجزيل لضيوف الكرام الدكتور بلال نصيف ياسين التربوي من لبنان والدكتور كاظم حشمت فر الأكاديمي من طهران. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن نظر إليهم فرحمهم وسمع دعاءهم فأجابهم. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية وفيها بعد قليل. القوات المسلحة اليمنية تهاجم هدفا عسكريا في يافا المحتلة وتسقط طائرة استطلاع بصعدة. قوات الاحتلال تصعد قصفها على غزة واستشهاد أكثر من 100 فلسطيني في يوم واحد. أبو عبيدة يحذر الاحتلال من أن نصف أسراه موجودون في المناطق التي طلب إخلاءها. إلى التفاصيل. أعلن